هناك كثير من النسوة اللاتي وصلنا إلى مقامات عالية من ناحية عرفانية ومن ناحية عبادية، وصلنا من أولياء الله، ولكن الميزة المتواجدة في فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليها تختلف تماما عن ما في تلك النسوة، ولذلك هي معصومة سلام الله عليها. يعني إطلاق كلمة معصومة على فاطمة يدل على أنها وصلت إلى مرتبة عظيمة جدا، بحيث صارت تالي تلو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف هذه الامرأة وصلت إلى هذا المقام رغم صغر سنها، وكيف صارت هي ملجأ للعلماء والفضلاء والعرفاء، بحيث أن مثل ملا صدر الشيرازي رضوان الله تعالى عليه يقول: كلما كنت أتحير في موضوع علمي فلسفي أذهب إليها وأزورها وأطلب منها أن تلهمني، فبالفعل المشكلة تنحل، يعني مشكلة علمية تنحل ببركة المعصومة سلام الله عليها. نحن إذا أردنا أن نعرف فاطمة المعصومة وأي شخصية من الشخصيات، حتى الأنبياء والأولياء، لابد أن ننطلق من الأعلى. المشكلة أنه دائما نريد أن نعرف الشخصيات من خلال الحياة الدنيوية التي يعيشها هؤلاء، هذا خطأ كبير. مثل الإنسان الذي يريد أن يتعرف على مدينة فيمشي في شوارع المدينة يمين ويسار ثم يخطط لهذه المدينة، لابد أن ترتفع إلى الأعلى، تأخذ صورة جوية للمدينة ثم تأتي إلى المدينة، يعني من الأعلى تنزل إلى الأسفل. فكيف بالإنسان الكامل تريد أن تعرفه؟ لابد أن تنطلق من الله سبحانه وتعالى، من الله للأعلى وتنزل حتى تعرف مميزات هذا الإنسان من منظار إلهي. إذا أردت أن تعرف المعصومة سلام الله عليها لابد أن تنطلق من النظام الإلهي. مقولة النظام مقولة مهمة جدا، ركزوا عليها. النظام الإلهي، هناك نظام وسنة ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا النظام الإلهي والقضاء الإلهي، هذا القضاء واحد، ولهذا عندنا توحيد يسمى توحيد في القضاء. لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك، التوحيد في القضاء. لابد أن تنظر من الأعلى من الحكم والقضاء الإلهي وتشوف الأشخاص هل هم موجودين في هذا المسير أم منحرفون عن هذا المسير. على حسب تواجد الأشخاص في هذا المسير الإلهي يرتفع مستواهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بأي اعتبار؟ باعتبار وجودهم في هذا الخط، يعني النظام الإلهي. وكل شخص ابتعد عن هذا الخط في الواقع نزل مستواه. فإذا هناك نظام يجب أن نرى المعصومة سلام الله عليها في هذا النظام الإلهي، شو دورها سلام الله عليها حتى نعرف عظمتها، وإلا لو ننظر إليها كامرأة كثير من النسوة وصلنا إلى مستويات عالية من العلم والمعرفة إلى ما شاء الله في العبادات في الصلوات في العلم أيضا. العلم ليس هو ميزان أيضا في هذا المجال. فعندما نميز الأنبياء نميزهم من هذا المنظار، من منظار إلهي، والمنظار الإلهي له بداية وله نهاية. فكل من ينظر إلى النهاية ويدقق في النهاية أكثر هذا يكون أقرب إلى الواقع. ولهذا أنبياء أولي العزم لهم شأنهم، لأن هدفهم كان هدف خاص، هدف سامي جدا، وكل تفكيرهم كان في دولة الحق. حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين فاطمة الزهراء الأئمة شأنهم عظيم جدا. لماذا؟ لأنهم كانوا ينطلقون إلى الحق، وخصوصا أمير المؤمنين سلام الله عليه. والحق هي دولة الله سبحانه وتعالى والحكومة الإلهية التي يحكمها ولي العصر وصاحب الأمر المهدي المنتظر، أرواحنا فداء، ومن ثم يأتي رسول الله والأئمة يحكمون. فإذا من هذا المنظار نريد أن ننظر إلى المعصومة سلام الله عليها، من منظار المهدوية، يعني من منظار الرشد والعلو. ثم بعد ذلك نأتي إليها وننظر إلى أفعالها، وهذه الأفعال كيف كانت تنطلق إلى ذلك الهدف المقصود. فإذا من الأعلى ننظر إليها ثم ننظر إلى تصرفاتها، ولذلك هي تميزت عن جميع أولاد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، رغم أنها امرأة صغيرة في السن، تميزت عن جميع أولاد الإمام موسى بن جعفر غير الإمام الرضا سلام الله عليه، وتنورت بنور لا يسبقه نور، يعني نور عظيم، بحيث أن هذا النور وصل إلى مستوى كبار العلماء والفقهاء، آلاف من الفقهاء تنوروا بنورها، فصار مستواها كأنها مستوى نور أمير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث أن الحوزة العلمية صارت في النجف وفي قم. هذا دل على شيء، يدل على أن شأنها عظيم جدا. القضاء الإلهي من هو الذي ينفذه ويحققه؟ الإمام الرضا سلام الله عليه، الراضي بالقدر والقضاء، هو الذي يعرف أسرار القضاء، الإمام سلام الله عليه. فإذا الحركة حركة رضوية، فهو يخرج من المدينة ويذهب إلى خراسان ضمن الخطة الإلهية، لأنه سر الله، وفي المستقبل هو شمس الشموس أيضا، يعني له دور أيضا في إظهار الشموس الأخرى الخفية التي ظهرت كنجوم، لأهل البيت كنجوم ظهروا، ولكن له مواقع، كل إمام له موقعه، فلا أقسم بمواقع النجوم، بس هي شموس الذي سوف يظهر في المستقبل. هذه الشموس يظهرها ويبرزها هو الإمام الرضا سلام الله عليه. سلام عليك يا شمس الشموس. فهي سلام الله عليها تتبع الإمام الرضا سلام الله عليه، وهنا سأبين السر في عظمتها. فإذا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان يعرف الخطة الإلهية المستقبلية، يعرفها تفصيلا، لأن أهل البيت يعرفون مكان ما يكون ما هو كائن إلى يوم القيامة تفصيلا مو إجمالا. بعض الناس يقول إجمالا، لا تفصيلا يعرفون. لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، ومنهم الإمام رضا سلام الله عليه. مفتاح الغيب في يده وفي يد الله، سلمه لهؤلاء إلا من ارتضى، يقول من رسول. فإذا الآن المعصومة سلام الله عليها عرفت بأن الإمام الرضا هو الذي يتحرك ضمن النظام الإلهي، هي عرفت أهم شيء، هذا الشيء معرفة هذه الحقيقة. يوم عرفت فمشت وراء الإمام سلام الله عليه. هنا أنا أدخل في ساحة أخرى، أنت تذهب إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه وتمشي على قدميك من النجف أو من بغداد إلى كربلاء، ماذا تحصل بعد ذلك؟ يعني نتيجة هذا المشي ما هي النتيجة؟ تقول أنا أتنور بنور الإمام الحسين سلام الله عليه، صحيح ولا؟ يعني من ترجع أنت غير ذاك الرجل اللي ذهب، غير واللي رجع غير، تتنور بنوره لا شك في ذلك، عن طريق أبي الفضل عباس سلام الله عليه. لأن نور الحسين يأتي إليك من خلال قمر الشمس الحسيني أبو الفضل سلام الله عليه، ولكن هذا النور يبقى كم يوم عندك؟ يمكن أسبوع، بعد أسبوع خلاص التوجه إلى الدنيا وزخارف الدنيا والتعلقات، البناء، البيت، السيارة، الزوجة، خلاص انتهى، تقول إن شاء الله السنة الجاية بعد بروح. تصور الإمام الرضا سلام الله عليه تحرك إلى خراسان في امرأة مشت خلف الإمام، كثير مشوا خلف الإمام إلى ما شاء الله، بس هي مشت خلف الإمام وبقي نورها إلى هذا اليوم حتى بعد وفاتها إلى يوم القيامة، بحيث أن العلماء إذا ما يروحونكم ما بيتعلمون، تروح أصفهان، تروح مشهد، تروح طهران، ماكو فايدة، إما النجف أو قم. ليش؟ غريب القصة واقعا، فكر في الموضوع. عندما تذهب إلى كربلاء، كربلاء مو محل دراسة، نور الإمام الحسين نور يحرك الإنسان، يشجع الإنسان على الجهاد، نور الشهادة. زينب نفس الشيء سلام الله عليها، تروح زينبية تفكر في الجهاد، في صبر زينب، ولهذا حوزة كربلاء ما كانت ناجحة ولن تنجح مهما سعى القوم، إلا إذا يجي واحد من النجف، من علماء النجف، يجي هناك يدرسهم، يكون شعاع من النجف جاي هناك، مع ذلك مو ذاك التوفيق. حتى حوزة مشهد، أنا حوزة مشهد مو موفقة، حوزة مشهد مع أنه الإمام رضا هناك. ليش؟ هاي نقطة مهمة ترى، مو القضية بس تروح أي مكان تدرس، وما أدخل في هذه الساحة أن كل مكان له دوره. المعصومة شنو سوت بحيث أن قم صارت مركز للتنوير العلماء، بحيث ان كل واحد يذهب الى قم يقول والله خوش مكان للدراسة، خلنا اتأمل. بالفعل هكذا يدقق يركز، بس يروح لمكان ثاني ماكو هالشيء موجود. غريبة القصة واقعا، ماذا فعلت هذه الشخصية؟ امرأة، والعجيب انه بين اولياء الله غير المعصومين امرأتان لهما شأن عظيم ورجل، زينب فاطمة المعصومة والرجل أبو الفضل عباس سلام الله عليه، الثلاثة. بس فاطمة المعصومة ميزتها في هذا المجال أنها أن نورها يستضاء به للعلم،
طبعا أبو الفضل العباس شأنه عظيم جدا، بس من ناحية العلم والدراسة ومعرفة حقائق الدين لابد أن نلتجئ إلى فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صاحبة هذه الليلة العظيمة. واقعا أنا أتأمل في شخصيتها، الحديث عنها يحتاج إلى وقت طويل جدا، موسى على ساعتين ترى، وبأشير إلى بعض النقاط، وإن شاء الله إذا الله وفقنا في المستقبل أيضا نكتب عن هذه الشخصية العظيمة، شخصية استثنائية مباركة تأثيرها عظيم كما قلت إلى يومك هذا وإلى يوم ظهور الإمام الحجة أرواحنا فداه. صلوا على محمد وآل محمد. رغم صغر سنها هذا الموضوع، يعني واحد مرة واحدة عمره مثلا 50 سنة 60 سنة يمكن في العشرينات أو أقل، كيف وصلت إلى هذا المستوى؟ هذا في الواقع درس لنا أنه يمكن للإنسان حتى لو امرأة تصل إلى مدارج عالية في لحظات، كما عبر السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه عند كلمة باللغة الفارسية يقول رهست سالرا يكشبه بيمودند، رهست سالرا يكشبه بيمودند، يعني يكون بعض الناس طريق 100 سنة اجتازها في ليلة واحدة، 100 سنة عبادات وكذا وهي في ليلة واحدة، شلون يصير هذا الشيء؟ يمكن هذا الشيء زين. وقعا تعبير الإمام غريب، الشهادة هكذا لحظات، لحظة واحدة وانتهت المسألة ويصل إلى أعلى عليين، حتى لو مو مصلي ولا صايم. نعم الآن تاب وصام، ما صام بعد، ما صام صوم تحت ولاية الله، بس صلى خلف الإمام الحسين ركعتين وانتهت المسألة، وصار أنت حر كما سمتك أمك شنو حرة. وحتى الأم ذكرها الإمام سلام الله عليه، يعني شعاع الحر وصل حتى إلى الأم، كما سمتك أمك، كأن هذا في الواقع في قبال الكلمة الأولى وثكلتك أمك، المرة قال لا خلاص خلنا وصل لها بعد فيض من الفيوضات. المهم فهذه الشخصية العظيمة في الواقع فتحت الطريق، فتحت الطريق إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، هي فاتحت الطريق الآن بعد أحسن من هذه، يعني معرفة الإمام الرضا صار عن طريقه هي، لأن العلماء يجتمعون هناك يعرفون الإمام الرضا ويعرفون النهدوية، فتحت الطريق نظريا وحققتها عمليا. شلون يعني؟ أنا كنت في قم قبل أيام، القضية يعني غريبة واقعا سبحان الله، بتروح قم تنظر إلى قبر المعصومة وتشوف اللي مسوين شارع طويل من الحرم إلى الحرم، الناس يمشون يوم الأربعاء إلى جمكران الطريق المهدوي، كأنها تقول لسان حالها للعلماء يا علماء ترى أنا جاي حتى أفتح الطريق إلى الإمام الحجة، فالآن لازم أنتوا تتوجهون إلى صاحب الزمان. وبالفعل هكذا كبار العلماء يذهبون هناك وصلاة الجماعة والبرامج إلى ما شاء الله من الحرم إلى الحرم، هذا عملين طبعا، كل شيء يحققه الله سبحانه وتعالى في وقته، لأن الدراسة بدون رؤية مهدوية لا قيمة لها. وأيضا عندنا في النجف الأشرف مسجد السهلة، لابد أن ينفتح طريق من حرم أمير المؤمنين إلى السهلة مباشرة، أنا أعتقد هكذا حتى العالم من يدرس خليه يعرف ليش يدرس، إذا تدرس حتى تكون خادم من خدام الإمام الحجة، وتفتح الطريق للإمام الحجة مو سوي لك مكتب خاص لك من عندما يخرج الإمام يقول عندي مكتبة وعندي رسالتي العملية وعندي شغلي، ما يصير مثلا تجي بعد سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات زين نخلص شغل وانت تعال، يقول حق الإمام الحجة مو بعيد. فإذا المعصومة سلام الله عليها فتحت الطريق من خلال حركتها للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وتشوف الخريطة جميلة جدا، المعصومة الرضا المهدي. يعني بتقول حق الناس يا جماعة أنا جاي وراء الإمام الرضا الذي يدعو إلى من؟ إلى دولة الإمام الحجة. الإمام الرضا مو رايح خراسان من أجل أن يعيش هناك، إنما ذهب هناك ليمهد لدولة الحق. روحوا هناك تعلموا لسان حالها كذا. يعني أنا جاي درست هذا الدرس سلام الله عليها. ولهذا في زيارتها نقرأ أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم. شوف شو تعبير هاي رجعة محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم. هاي في زيارتها أسأل الله أن يرينا فيكم السرور. من هو الذي يسر الله؟ وسر نبيك. أول من يدخل في قلبه السرور بظهور الإمام الحجة والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لو تسألني ما هي ميزة المعصومة، الجواب تبعية الإمام بمعرفة. المعرفة شنو؟ أن الإمام ذهب إلى خراسان من أجل التمهيد للإمام الحجة وانتهت المسألة. واليوم أي واحد عنده هذه المعرفة يتميز، مجرد ما تصلي وتصوم وتصلح نفسك وتجاهد نفسك. هاي ما ينفع ترى، كثير من الناس يصومون يصلون كالعرفاء أو المتصوفة، عباداتهم عجيبة وغريبة. المتصوفة كثير موجودين، كثير من الناس اللي عباد معروفين بالعباد بس ما عندهم رؤية مهدوية ولا يفكرون في الإمام الحجة سلام الله عليه ودولة الحق وتطبيق الدين في المستقبل، ما لهم قيمة. هكذا فسهم زين، مثل واحد ما يتدخل في شؤون الناس في مجلس قاعد يقول أنا إنسان طيب وصلي وصوم وتصدق وكذا وانتهت المسألة. تقول زين ما تجي في الساحة، تقول لا ما يخصني أنا، أنا ما بتدخل في أي أمر الأمور. هاي شأنة جدا نازل ترى، وهو يتصور طبعا أنه أحسن إنسان. أنا قديم يوم كنا في النجف بعض العلماء جاي النجف، ليش؟ يقول جاي النجف حتى أبقى هناك، وكان يتخوف من الخروج. قال ليش؟ قال أخاف أموت خارج النجف، أبي أكون في النجف إلى أن أموت هنا. بالفعل كان يبقى في النجف إلى أن يموت، ليكثر عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. عن مسؤوليكو تبليغ ماكو، حركة من هالنمط ما كان موجود إلا بعض الناس اللي كان لهم دور، كالمرحوم آية الله الشيخ الأصفي رحمة الله عليه، كان يرسلهم الشهيد الصد من أجل التبليغ، والباقي يقول لا لا تروحون خلاص ابقوا في النجف حتى تموتون عند أمير المؤمنين وتدخلون في الجنة مباشرة. انظر إلى التفكير. والسيد الإمام قال بروح باريس أنا، شنو يعني؟ أهم شيء الخدمة. أوه رايح أوروبا، يا روح أوروبا مو مشكلة، أهم شيء أنه تأدي المسؤولية. الإمام الرضا ذاك اليوم طلع من مدينة، وفاطمة طلعت من المدينة، وين راحت؟ دولة أجنبية، ما قالوا يجدون اللغة العربية إلا قليل من الأشعريين هؤلاء، ما كانوا عرب، هي عربية ذهبت إلى قم لأن شافت بأن الخدمة هنا تحركت. أيضا درس لنا إحنا. المهم خلينا نرجع للموضوع. فهي سلام الله عليها شأنها عظيم، وشأنها وعظمتها يسري حتى بعد وفاتها. نخاطبها بالصراحة: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. شو التعبير؟ ما عندنا هذا التعبير إلا بالنسبة للزهراء سلام الله عليها. اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. ومن يقول هذا الشيء؟ علماء كبار، مراجع، مراجع يحق يجوا عند المعصومة بنت شابة تكلموا معها: يا فاطمة هاي شو معناه؟ يفكر الإنسان: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يعني لا شيء، ترى انت وصلت الى مقامات عالية، لازم نفكر شلون وصلت الى هذا المقام العظيم. زين، على هذا الأساس أنا بدخل في ساحة أخرى الآن لأستفيد من الفرصة، والحديث عن فاطمة المعصومة حديث شيخ جدا. هي تشبه عدد من النسوة. أولا تشبه هاجر سلام الله عليها. ليش؟ لأن هاجر أسكنت في واد غير ذي زرع، وسعت بين الصفا والمروة من أجل الحفاظ على ابن النبي. ابن النبي هو إسماعيل، لم يموت عطش فسعت، وكان سعيها مشكورة. اليوم احنا نروح الحج يقول لي اسعوا بين الصفا والمروة، ليش؟ لأن هي سعت، يلا اسعوا، صار واجب الواجبات. ليش تحافظ على أساس تحافظ على ابن النبي بيصير مستقبل النبي؟ زين، أحد إسماعيل هو مقدمة، وجود مقدمة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو جد النبي، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل همه أن يحقق العدل في المجتمع ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. زين، الآن شوف المعصومة سلام الله عليها سعت، وأي سعي؟ تحركت من المدينة مع مجموعة وتعبت كثير حتى توصل نفسها إلى الإمام رضا وتحافظ على ابن النبي الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه، وكان سعيها مشكورة. بس مو سعي تروح تسعى، لا، أعظم من ذلك، سعيها مشكورة. اتعلم الناس اللي بيسعون. اليوم إذا بتتعلم أنت شلون تسعى بين الصفا والمروة لازم تدرس في الحوزة، الحوزويون هم اللي يعلمونك شلون تسعى، يعلمونك الحج. هذا مقام جدا عظيم، يعني يدل على أن فاطمة شأنها عظيم جدا، سعت من أجل ذلك ووصلت إلى قم. طبعا قصة قم ضمن المخطط الإلهي، ضمن النظام الإلهي، لازم تبقى هناك، لازم تبقى هناك. طبعا هنا بحث جميل جدا، أن الإمام رضا أيضا عرف بأن معصومة الآن وين واصلة؟ واصلة قم، خلاص خذ العنب وأكله، قال خلاص الآن لازم أنا أرضى بالقدر كما رضيت بشنو؟ بالقضاء. استشهد الإمام وهي بقيت هناك، والإمام موسى بن جعفر هو الذي يقول رجل من قم يدعو الناس للحق. واليوم نشوف قوة قم ودور قم، ما يحتاج أوضح لك لو مو علماء قم ولو مو هالمواقف الموجودة، وين احنا؟ احنا حتى علماء قم حافظوا على كل المسلمين في العالم، لا شك في هذا الموضوع. المهم، الشيء الثاني، هي تشبه مريم بنت عمران، لأن مريم أيضا في صغر سنها وصلت إلى مستويات عالية جدا، وأقر الرجال فضلها سلام الله عليها، وصارت سيدة نساء عالمها وسيدة نساء عالمها من الرجال والنساء. وفاطمة سلام الله عليها أقر جميع الرجال، الرجال بما للكلمة من معنى، على فضلها. الشيخ بهجت، أنا كنت أشوفه كل يوم صباحا أول ما ينفتح الباب هو يدخل. نشوف احنا بعض الأحيان طبعا ما نتوفق هذا كل يوم نروح، بس هو كل يوم يأتي إليها يسلم ويقرأ طبعا أوراد خاصة وأذكار خاصة، إحنا ما نسمع شي يقول، يقف من جهة الرأس وجهة الوجه يعني، يوقف هناك ويزور بعدين يبدأ في أعماله. كثير من العلماء يجوا يتوسلون بها سلام الله عليها، ومن ثم يبدأون في دراستهم، يعني يأخذون منه النور، وبعضهم يدرس في نفس الحوزة يعني في نفس الحرم. السيد آية الله العظمى السيد مرعشي النجفي كان يدرس في نفس الحرم، في نفس الحرم الموجود جهة الرأس هناك كان يدرس. والآن ما شاء الله الحرم توسع ومحل الدراسات الحوزوية، وقم واقعا تغيرت تماما من ناحية ظاهرية ومن ناحية معنوية أيضا. وتشبه أيضا زينب سلام الله عليها، لأنها نطقت بنفس منطق زينب، ما رأيت إلا جميلة، كانت تشوف كل شيء جميل مدام في هذا الطريق، الطريق المهدوي، ولكن تشبه فاطمة سلام الله عليها. هذا الشبه بعد أكبر وأكبر، ولأنها فاطمة جعلها الله في قوم، لأنها فاطمة يعني شعاع من نور فاطمة فيها سلام الله عليها. أتذكر، أبدأ من هنا، أتذكر بأنه في اليوم السابع من ارتحال السيد أحمد نجل الإمام رضوان الله تعالى عليهما، أنا كنت في قم في المسجد الأعظم، والمجلس خاص بأهله، علماء إلى ما شاء الله، كبار العلماء كانوا موجودين، آية الله العظمى ميرزا جواد تبريزي، آية الله عظمى الشيخ فاضل لنكراني سبحاني، وغيره من العلماء كانوا موجودين في صف كامل، وأنا كنت موجود في المجلس. صعد المنبر آية الله العارف الكبير العلامة فاطمينية حفظه الله، من خطباء، من خطباء المعروفين للعلماء، خطيب العلماء، هو مجالس المجالس الكبيرة هو يلقي فيها محاضرات، كبير في السن، هو جاي البحرين أيضا قبل تقريبا 10 سنوات، كان عندي أنا في البيت، رجل جدا عظيم. المهم هذا الرجل صعد المنبر وتكلم عن المعصومة سلام الله عليها، وقال للعلماء، يعني الكلمة اللي أقولها تقريبا نص كلام السيد، قال لهم إنه تدرست وتعبت كثير وربيت تلامذة وكذا، بس اعلموا بأن الذي ينفعكم مو هذه الأمور، العلم نافع، ولكن اللي ينفعك هناك شيء واحد، حب الصديقة الطاهرة فاطمة بنت محمد. طبعا سكوت العلماء يدل على اعترافه، في واحد ما يعترف بهذا الشيء، ان هذا الحب هو الأساس، ولذلك الجنة وللعلماء بس، لكل من يحب الزهراء سلام الله عليها. بس العلم يخليك تحب، شلون تحب؟ هاي النقطة، لأن الحب درجات إلى ما شاء الله، درجة الحب أيضا يرتبط بالمعرفة، حسب المعرفة تتحب الشيء. حتى في المسائل المادية لو واحد يحب شيء شنو عارف عنه، يحب بهالمقدار. مثلا تحب هاي السجاد، تقول سجاد، سجاد يدوي تحبه، في واحد ثاني يحب أكثر كمثال، يقول هاي حد سجاد يدوي من كاشان مو من تبريز، يعرف بأن السجاد الكاشاني غير، زي غير صار. وفي واحد لا يحب، يقول لأن هذا السجاد سجاد يدوي كاشاني، ولكن الخيوط متراكمة تراكمها 1000 مو 600، شوف عرف أكثر وهكذا. فأنت من تعرف الزهراء، شلون تعرف الزهراء؟ على حسب العلم والمعرفة تحب الزهراء سلام الله عليها، تحبها لأن الله يرضى لرضاها. الله تفضل، هذا هي حب، هي حب عظيم، إن الله يرضى لرضاها، الله يرضى لرضاها، تعرف السر المستودع فيها. المهم أنه خاطب العلماء وقال لهم أنه تعرفون ليش الله مخليكم في هذا المكان، في قم وقبر امرأة اسمها فاطمة، تدرون ليش؟ لأنه يريد منكم تروحون تزورونها وتعترفون بعظمتها، وفي نفس الوقت تلاحظون الزهراء سلام الله عليها، ما تنسون الزهراء. وهي واقع هكذا، أي واحد يروح عند المعصومة يقول يا زهراء يا حجة الله يا صاحب الزهراء، خصوصا عندما تذهب هناك أول ما تبدأ تقرأ التسبيحات، تسبيحات الزهراء، صحيح هي مو تسبيحات الزهراء في تقديم وتأخير، ولكن هالتسبيحات ذكرك بزهراء سلام الله عليها، صحيح أو لا؟ كل واحد زاي يروح هناك الله أكبر الله أكبر 34 مرة الله أكبر، يقول 33 مرة سبحان الله، 33 مرة الحمد، يذكر الزهراء، يطالع الضريح في لحظة، في اللحظة هو يقول هكذا، هاللحظة يتذكر المدينة وأن الزهراء ليس لها قبر، ليش هذا؟ ليس لها ضريح، قبرها مو مفقود، وين قبر الزهراء؟ وين الضريح؟ يتأسف. هذا عالم الآن جاي يدرس، ها؟ تصور هاي الحال، الحالات النفسية مهمة ترى، حالات خاصة لازم واحد يركز عليها. احنا كيف تركيزنا على الاستدلال العقلي؟ هاي حالة موجودة في كل إنسان يروح هناك، يقول له يا علماء من تروح هناك تتذكرون من الزهراء وأن قبرها مفقود، ليش فقد قبر الزهراء؟ تروح في قضية السقيفة وتدخل في الساحة هناك وتتذكر أمور كثيرة، قصبوا حقها، هجموا على بيتها، في هاللحظة يأتيك إحساس آخر، إحساس أخذ الثار، صحيح أو لا؟ فورا تقول يا صاحب الأمن يا صاحب الزمان، يعني في لحظتها تقول يا صاحب الزمان أنت المنتقم وين؟ ففي أنت تكتسب الحالة وتروح تدرس، تدرس الكتب اللي تدرسها، تدرسها بهذه الرؤية، رؤية فاطمية مهدوية، كما قلت الآن بعد الارتباط موجود مع مسجد صاحب الزمان، وحتى العلماء يدرسون هناك، بحوث خارج، بحوث سطوح العليا، السطوح يدرسون في نفس مسجد صاحب الزمان. فإذا سر عظمة فاطمة المعصومة يكمن في هذا الشيء، ارتباطها بدولة الحق، دولة الإمام الحجة، أرواحنا